الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: معنى الشهادتين. الشرح: أن هذا بيان معنى الشهادتين. قال رحمه الله: فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط. الشرح: أن معنى لا إله إلا الله إجمالا، أي من غير تفصيل، اعتراف مع الاعتقاد والإذعان، يعني الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك، وهذا في القلب، والاعتراف باللسان بأنه لا يستحق الألوهية أحد إلا الله، أي لا يستحق أحد غاية الخشوع والخضوع إلا هو سبحانه وتعالى، لأن هذا معنى العبادة، والعبادة لا يستحقها أحد إلا الله عز وجل. والإله في أصل اللغة المعبود بحق، ثم استعمله المشركون لما يعبدونه من دون الله. الآن يبين المؤلف معنى لا إله إلا الله إجمالا، إجمالا يعني باختصار بلا تفصيل. يعني معنى لا إله إلا الله هو الاعتراف. الاعتراف أين يكون؟ باللسان. والإذعان يعني التصديق الجازم، التصديق الذي لا يخالطه شك بأن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق العبادة. وما معنى العبادة؟ معناها غاية الخشوع والخضوع، يعني هذا نهاية التذلل، أقصى غاية الخشوع مع الخضوع، هذا اسمه نهاية التذلل، هذا لا يستحقه أحد إلا الله، هذا لا يستحقه أحد إلا الله. فنحن نعبد الله، يعني نحن نتذلل له سبحانه نهاية التذلل مع الخشوع والخضوع، لأنه هو ربنا، هو خالقنا، هو الذي يستحق العبادة. وهذا الأمر من صرفه لغير الله صار مشركا، لأنه يكون عبد غير الله. الأنبياء والأولياء نحبهم ونحترمهم، نتبرك بهم ونتوسل، لكن لا نعبدهم، لكن لا نعبدهم. ومعنى الإله في أصل اللغة العربية معناه المعبود بحق، وهو الله. والله تعالى وحده الذي يستحق أن يعبد، لأنه قال في القرآن لا إله إلا أنا فاعبدون. الله يقول لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن لا يستحق الألوهية أحد إلا الله، أي لا يستحق أحد غاية الخشوع والخضوع إلا هو. والإله في أصل اللغة المعبود بحق، وهو الله سبحانه. ثم استعمله المشركون الكفار، استعملوا هذا اللفظ الإله على ما يعبدونه من دون الله، يعني صاروا والعياذ بالله يطلقون هذا اللفظ على ما يعبدونه من دون الله. وركزوا معي شوي، عند الإطلاق الإله لا يطلق إلا على الله، لفظ الجلالة الله لا يطلق إلا على الله، ومن أطلق ذلك على غير الله كفر، من أطلق ذلك على غير الله كفر. لماذا؟ لأنه بإطلاقه على غير الله يصير بزعمهم أن لا إله إلا الله ليست صحيحة، لا إله إلا الله، يعني إذن هذا الاسم لفظ الجلالة، وهذا الإطلاق لا يطلق إلا على الله، فلو صح إطلاقه على غير الله على زعم المشركين لما صحت كلمة لا إله إلا الله. لذلك كلمة الإله لا تطلق إلا على الله. أما ما ورد في القرآن في قصة موسى عليه السلام مع السامري، ماذا قال له؟ وانظر إلى إلهك، هون مع التقييد، هون شو؟ مع التقييد، هذا منه إطلاق، لا، يعني سيدنا موسى ما عم بيقول عن العجل إله، لا ما قال هيك. هذا السامري الخبيث الذي حرض الناس على عبادة العجل، سيدنا موسى ذمه، ماذا قال له؟ وانظر إلى إلهك، هذا مع التقييد، أي الذي اتخذته أنت إلها بزعمك. عرفنا شو معناتها؟ قول سيدنا موسى للسامري مقيد، يعني هذا الذي أنت اتخذته إلها بزعمك، عندك على قولك على زعمك، هذا معناه، هذا اسمه مع التقييد. أما هيك بالإطلاق اللي بيقول العجل إله يكفر، اللي بيقول الشمس إله هيك بالإطلاق يكفر، اللي بيقول القمر إله هذا يكفر، هذا اسمه إطلاق. أما لما يقول الشمس إله عند المشركين مثلا، عند المشركين واضح، أو يقول النجم الكوكب فلان اتخذه إلها له، هذا اسمه تقييد، عم بيقول فلان هذا الكافر هذا المشرك اتخذه إلها له، هون ما في كفر لأنه هون مع التقييد. وين بيكون الكفر؟ قلنا إذا أطلق لفظ الجلالة على غير الله، الله أو الإله، من أطلقه على غير الله كفر. ما زعمه بعض أدعياء المشيخة وهم زنادق كفار، ماذا قال هذا الجاهل؟ قال كم إله في بالكون، هذا اسمه إطلاق. بعدين هذا اللفظ لم يرد في الدين، لا في الكتاب لا في القرآن ولا في الحديث، هذا اسمه إطلاق. هذا رجب ديب اللي قال والشريط عندنا موجود، قال كم إله في بالكون؟ قالوا له لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال أخطأتم، هذا كفر آخر، قال أخطأتم نعوذ بالله. شو رجع قال لهم؟ قال لهم إلهين فيه، قال لهم الإله المعبود بحق وهو الله، وإله الهوى، هذا إطلاق. هذا الجهول بأي شيء احتج على زعمه؟ بقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآية ما بتعطي الشيء اللي قاله هو، الآية عم تحكي عن المشركين الذين اتخذوا الحجر إلها بزعمهم فعبدوه، الآية عم تحكي عن المشركين. الآية تخبر عن فعل الكفار، الآية ما عم بتقول الهوى إله مثل ما قال هو، ما قالت الآية كم إله في بالكون، ما قالت. الآية تخبر عن الكفار، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. شو تفسير هذه الآية؟ روى الحاكم في المستدرك، روى الحاكم في المستدرك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسيرها كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر، فإذا كان في السفر ورأى حجرا، شاف حجر أجمل منظرا من الأول، ترك الأول وعبد الثاني. هول مين؟ المشركين. فالآية تحكي عن هؤلاء، تخبر عنهم. أفرأيت شو يعني؟ أفرأيت هل علمت؟ أخبرت معناه فيه إخبار عن فعل المشركين، فيه إخبار عن فعل المشركين. الآية ما عم بتقول في إلهين بالكون مثل ما قال هو رجب ديب، قال لهم كم إله في بالكون، رجع قال لهم في إلهين، رجع قال لهم لما قالوا لا إله إلا الله قال لهم أخطأتم، هذا كفر على كفر على كفر. وحرف معنى الآية، وحرف معنى الآية، أفرأيت يعني يا محمد علمت أخبرت بما كان يفعله المشركون في الجاهلية، هذا معنى الآية، إخبار للنبي عن ما كان يفعله المشركون. هذا معنى الآية. بعدين لاحظوا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كان يعبد هيدي الحجرة، لما يشوف حجرة أجمل منها يترك الأولى ويعبد الثانية. هذه الآية تحكي عن المشركين وتخبر عن فعلهم، هذا معنى الآية. فاللي بيقول هكذا ابتداء كم إله في بالكون، هذا مشرك، هذا مشرك. اللي بيقول ابتداء بالإطلاق الهوى إله، هذا كافر. أما لما بيقول الكافر أو عند الكفار أو هؤلاء اتخذوا الهوى إلها، هذا صار بتقييد، عرفنا عم بيحكي عنهم مش عم بيقول الهوى إله. في فرق كبير. الله عز وجل ماذا قال في القرآن عن الكفار؟ واتخذوا من دون الله آلهة لهم. عم تحكي الآية عن فعل المشركين. إذا بدنا ننتبه، لفظ الجلالة الله والإله لا يطلق إلا على الله، وهذا في أصل اللغة، عليكم السلام، في أصل اللغة معناه المعبود بحق وهو الله، من له قدرة الاختراع والإيجاد. الإلهية يعني من له قدرة الاختراع والإيجاد والإبداع، وهذا لا يطلق إلا على الله. لذلك من أطلق هذا على غير الله صار مشركا. فانتبهوا، انتبهوا، ما بنقول الشمس إله أو آلهة، ما بنقول القمر إله، ما بنقول الهوى إله، ما بنقول المال إله، لا. إذا بدنا نحكي عن المشركين، إذا بدنا نحكي عن الكفار، بنقول المال عند هذا المشرك أو عند فلان الكافر يعني اتخذه إلها، أو عنده، أو على قولهم، أو على زعمهم، أو اتخذوه إلها، اتخذوه هن هول، هذا مع القيد. أما هيك مع الإطلاق لا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا على الله. فما قاله رجب ديب هذا إلحاد، هذا شرك، هذا تكذيب للإسلام. ما بيصح واحد يقول هيك ابتداء كم إله في بالكون. شو هالحكي؟ الله يقول في القرآن الكريم وإلهكم إله واحد. الله يقول قل هو الله، آيات كثيرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آيات كثيرة تثبت الوحدانية لله. لذلك يا أخواتنا بدنا ننتبه، لأن بعض الناس يطلقون لفظ الإله أو لفظ الجلالة على غير الله، وهذا إشراك، هذا تكذيب للدين. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعترف بلساني وأزعن بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن. الشرح: أزعن بمعنى أعتقد، يعني الاعتقاد الجازم كما شرحنا، والاعتراف وحده من دون اعتقاد لا يكفي. مجرد واحد يقول بلسانه محمد رسول الله بس بقلبه ما بيصدق برسالة محمد، في قلبه لا يزعن، لا يعتقد، لا يصدق، هل يكون صار مسلما؟ لا. وحكينا الدرس الماضي إذا مذكرين أن الشهادة الأولى وحدها لا تكفي للدخول في الإسلام بدون الشهادة الثانية، كان درسنا المرة الماضية عن هذا الأمر. كمان الاعتراف، كمان الاعتراف باللسان وحده من غير اعتقاد في القلب، من غير إذعان، من غير تصديق، شو لا يكفي، لابد من الاعتراف والتصديق، لابد من الاعتراف باللسان والاعتقاد في القلب، الاعتقاد الجازم في القلب. وإلا فمن قال بلسانه محمد رسول الله لكن في قلبه لا يصدق بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكون صار مسلما، لا يكون صار مؤمنا، لا بد من التصديق القلبي بلا شك ولا ريب. يقول المؤلف: فالاعتراف إذن، فالمعرفة إذا اقترن بها الإذعان أي الرضا بالنفس بالشيء الذي عرفته هي الإيمان الذي هو مقبول عند الله. يعني المعرفة وحدها من غير اعتقاد، من غير رضا النفس، الاعتقاد يعني بهذا الشيء لا يكون إيمانا، لا يكون إيمانا. فالاعتراف وحده لا يكفي، المعرفة وحدها لا تكفي، إلا إذا اقترن بالمعرفة شو الإذعان، أي رضا النفس بالشيء الذي عرفته، معناته اعتقدت، معناه رضيت هذه النفس، صدقت برسالة سيدنا محمد، فحصل اعتراف وإذعان، هذا شو بيكون صار اسمه إيمان. واضح؟ ما قلنا باللسان، الاعتراف باللسان. إذن هذا هو الإيمان المقبول عند الله. وأما المعرفة وحدها فلا تكفي، لأن الله تعالى أخبر عن اليهود، الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه نبي. هل مجرد المعرفة لحالها أدخلتهم في الإسلام؟ لا. جعلتهم المسلمين؟ لا، لأنهم لم يزعنوا، لم يعتقدوا، لم يصدقوا، لم يقروا، إنما بلسان قالوا أنه نبي آخر الزمان، سيأتي نبي آخر الزمان وهو محمد، هذا شيء كانوا يعرفوه، لكن من غير اعتقاد، من غير إذعان، من غير تصديق لا يجعلهم عند الله مؤمنين. إذن انتبهوا، لأن الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم كانوا يعرفون محمدا أنه نبي، فقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه، بس هذه المعرفة لحالها بدون إذعان، بدون اعتقاد، بدون تصديق لا تكفي. لكن لم تذعن نفوسهم، لم تعتقد، لم ترضى، لم تصدق، لكن لم تذعن نفوسهم، فلذلك كانوا يكذبونه بألسنتهم مع علمهم بأنه نبي. لأن التوراة يعني الأصلية، لأن التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام فيها الإخبار بأن محمدا رسول الله، التوراة الأصلية التي نزلت على موسى فيها الإخبار، يعني كان فيها الدعوة إلى الإيمان بمحمد. وكذلك الإنجيل الأصلي فيه الدعوة إلى الإيمان بمحمد والتصديق بمحمد واتباع محمد وتأييد محمد. هذا الشيء كل الأنبياء أخذوا العهد عليه على أقوامهم، كل الأنبياء أخذوا العهد على أقوامهم: إن بعث محمد وأنتم على قيد الحياة أن انصروه، أيدوه، اتبعوه. هذا شيء أخذ فيه العهد كل الأنبياء على أقوامهم، فهذا شيء كانوا يعرفونه. إذن التي أنزلت على موسى فيها الإخبار بأن محمد رسول الله، لكن التوراة والإنجيل حرفا لفظا بعد أن حرفا معنا. أول شيء بدأوا بتحريف المعاني، صاروا يفسروا ويحرفوا من عندهم ويغيروا المعاني أولا، ثم بعد تحريف المعاني انطلقوا إلى تحريف الألفاظ، صاروا يضربوا على مواضع في التوراة يحذفوها ويكتبوا شيء من عندهم، يحذفوا مواضع من الإنجيل الأصلي بعدين يكتبوا شيء من عندهم. فالتوراة والإنجيل والزبور الأصلية لا وجود لها اليوم، هي محرفة. التوراة والإنجيل والزبور، إذا بتسمعوا أنه في نسخ اليوم منها، هذه محرفة ليست هي الأصلية، الأصلية غير موجودة، وليس كما يقال رفعت إلى السماء، لا، التوراة الأصلية لم ترفع إلى السماء إنما حرفت، والإنجيل الأصلي لم يرفع إلى السماء بل حرف. كيف عرفنا؟ قال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. حرفوا غيروا بدلوا. لذلك التوراة الأصلية لم ترفع إلى السماء، الإنجيل الأصلي لم يرفع إلى السماء، الزبور الأصلي لم يرفع إلى السماء، إنما حرفت وبدلت وغيرت. التوراة الأصلية أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الأصلي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الأصلي أنزل على داود عليه السلام. لذلك بدنا ننتبه لما نكون عم نحكي عن هذه الكتب المحرفة، ما بنقول عنها الكتاب المقدس. بعض المداهنين اليوم يكون عم بيحكي مع غير المسلمين بيقولون عن هذه الكتب المحرفة الكتاب المقدس، كيف يقال عن هذا الكتاب المليء بالكفر والتحريف، مليء بالكفر والتحريف والتغيير، كيف يقال عنه مقدس؟ من امتدح الكفر، من اعتبره مقدسا، لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. إذن الإنجيل الموجود اليوم بالفاتيكان عند بابا روما، هذا منه الإنجيل الأصلي؟ لا، بعض الناس اليوم بيقولوا الإنجيل الأصلي موجود بمتحف الفاتيكان، لا ما صحيح. الموجود هناك هو كمان محرف، اسمه إنجيل برنابا، موجود عندهم وبيمنعوا هن التداول فيه. ليش؟ مش لأنه الأصلي، هو محرف لكن فيه كلمة يخافون منها، ما هي؟ محمد رسول الله. هذه موجودة ما زالت في إنجيل برنابا مع كونه محرفا، مع كونه محرف بس هذه الكلمة بعد موجودة فيه، عرفتوا كيف؟ فهؤلاء يخافون من هذه الكلمة، ولأجل هذا يقولون عنه الإنجيل الأصلي. لا ما صحيح، في تحريف كتير، في كفر كتير، في تغيير وتزييف، في بعض الكلمات بعدها صحيحة، مثل هذه الكلمة محمد رسول الله، الله ليس له أب، ليس له ابن، لا يأكل، لا يشرب، لا ينام، هذه الكلمات صحيحة، لكن مع ذلك هو كتاب محرف، هو كتاب مغير مبدل. كان من جملة الكلمات في الإنجيل الأصلي، من جملة الكلمات التي كانت في الإنجيل الأصلي وما زالت إلى اليوم في الإنجيل المحرف، مثل لا تزني، لا تسرق، لا تقتل يعني بغير حق، هذه الكلمات صحيحة وكانت موجودة في الإنجيل الأصلي وبعد لليوم موجودة حتى في الإنجيل المحرف. فإذا اليوم الأناجيل الموجودة بين أيدي الناس ليست هي الإنجيل المنزل على عيسى. الإنجيل الذي أنزل على عيسى فيه الدعوة إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى تقديس الله، فيه الدعوة إلى اتباع محمد، فيه الدعوة إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ليس كما يظن بعض الناس إنه عيسى كان ضد محمد أو موسى ضد محمد أو إبراهيم ضد محمد أو محمد ضدهم. لا، الأنبياء كلهم على عقيدة واحدة، كلهم متحابون فيما بينهم. عم بقولكم كل الأنبياء أخذوا العهد على أقوامهم أن يؤمنوا بمحمد، أن يتبعوه إن بعث وهم على قيد الحياة. هذا معناته بيكون ضده؟ لا، بل يحبونه محبة عظيمة، يحبونه محبة عظيمة. في ليلة المعراج لما طلع النبي إلى السماء، الأنبياء الذين لقيهم هناك منهم موسى ومنهم عيسى ومنهم إبراهيم، شو كان يقولوا له؟ مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. أما إبراهيم وآدم فقالا له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. أما البقية كان يقولوا له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. بعدين مش صلوا وراء النبي ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس، صلوا خلفه. هذا يدل على أنه إمامهم وأنه أفضلهم وأنهم كلهم على دين واحد. لو كان موسى يهودي وعيسى نصراني كيف إجوا صلوا وراء محمد؟ إذن هذا معناته أنه كلهم على دين واحد اللي هو الإسلام، الذي هو الإسلام. روى النسائي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى قدمني جبريل فأممتهم. بيقول وجمع لي الأنبياء، وجمع لي الأنبياء حتى قدمني جبريل فأممتهم. صلى بهم إماما صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم. فإذا مجرد المعرفة من غير إذعان، من غير اعتراف، من غير تصديق لا يكفي لصحة الإيمان. وقوله مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن، فالعالمون هنا هم الإنس والجن، بدليل قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. من الذي يحتاج للإنذار؟ الإنس والجن، يعني الملائكة لا يدخلون في ذلك، لأن الملائكة كلهم أولياء، كل مؤمنين مسلمين أتقياء صالحين أولياء من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فالملائكة لا يحتاجون للإنذار. شو هو الإنذار؟ التهديد بالعذاب لمن لم يؤمن، التهديد بالعذاب لمن لم يؤمن. فإذا الملائكة لا يدخلون في هذا الإنذار. الله ماذا قال عنهم في القرآن؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وماذا قال عنهم أيضا؟ بل عباد مكرمون. مكرمون شو يعني؟ هم أولياء لله، أولياء للرحمن. فالمعنى أنه مرسل إلى كافة الإنس من عرب وعجم وإلى كافة الجن. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كما يظن البعض أنه أرسل فقط للعرب، لا ما صحيح. وليس كما قد يظن البعض أنه أرسل لقريش من العرب، لا، أرسل إلى كل العرب وإلى كل العجم، أرسل إلى كل العرب والعجم وإلى الجن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة. بعض الأنبياء في الأمم الماضية كان يأتي الملك للنبي فيقول له: أنت مرسل إلى قومك، أنت مرسل إلى قومك، يعني لا ينص له الملك على أنه أرسل للعالمين، مع أنه هم في ملاحظة انتبهوا لها منيح، مع أنه كان النبي في الأمم الماضية من استطاع أن يوصل إليهم الدعوة ولو من غير قومه كان يوصل إليهم الدعوة، يعني اللي بيقدر يبلغن الدعوة ببلغن ولو من غير قومه. عرفنا من كان يستطيع النبي في الأمم الماضية أن يرسل إليهم أن يبلغهم الدعوة ولو من غير قومه كان يبلغن، كان يوصلن، يعني مش كان إذا قادر يوصل لناس تانين يقول لا بس لقومه، لا، كل من استطاع أن يبلغهم كان يبلغهم، واضح؟ لكن الملك ما كان يقول لهذا النبي، ما كان ينص له: أنت رسول الله، أنت نبي الله إلى كافة العالمين، لا، كان يقول له: إن الله بعثك إلى قومك. أما سيدنا محمد ماذا قال له الملك؟ بماذا بعث النبي؟ أنت رسول الله إلى العالمين، إلى العالمين. مين هون؟ يعني الإنس والجن، العرب والعجم، العرب والعجم والإنس والجن. هلا هون قد واحد يسأل إنه كيف العجم، العجم غير العرب، يعني ما في أصلا ناس بيكونوا مترجمين؟ بلى، فإذا كان بلغوهن الدعوة بلغتهم ووصلت إليهم الدعوة بلغتهم صاروا مكلفين، صاروا شو؟ مكلفين. أصلا كانوا بعض الناس وفود تأتي ويكون معها الترجمان، الوفود التي كانت تأتي أحيانا، يعني مثلا من بلاد الحبشة، بعض البلاد في الحبشة لا يتكلمون العربية، هول بيكون معهم ترجمان. يعني لما راح سيدنا جعفر ابن أبي طالب وعثمان ابن عفان إلى أصحمة النجاشي، أصحمة مش كان عنده ترجمان؟ بلى، ينقل له، يترجم له، فهيك بتوصل شو؟ الدعوة. عرفنا؟ هكذا تصل الدعوة. يعني مثلا اليوم اللي هو إنجليزي مثلا يتكلم اللغة الإنجليزية مثلا، إذا وصلته الدعوة بلغته مش بيكون صار مكلفا؟ بلى. اللي بيحكي اللغة الألمانية مثلا وصلته الدعوة بلغته صار مكلفا. أصل الدعوة شو هن؟ الشهادتين. طيب سمع وفهم، هل اللي بيعرف اللغة العربية وسمع باللغة العربية فهم يعني هذا الكلام صار مكلفا، يلي بيسمع باللغة الألمانية، باللغة الفرنسية، باللغة التركية، باللغة الهندية وفهم، أليس سمع بلغته؟ يعني وصلته، يعني فهم لا إله إلا الله محمد، هذا أصل الدعوة. ما دام بلغته وصلته صار مكلفا. شو صار المطلوب عليه ومنه؟ شو صار المطلوب منه؟ أن يسأل، أنه يجي يتعلم. فإذا لما بنقول للعرب واضح، والعجم ما بيكون فيه مترجمين مبلغين. طيب والجن؟ الجن أسرع منا، الخبر ينتشر بينهم بسرعة، الخبر ينتشر بينهم بسرعة، عرفوا أنه ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفوا لما نزل عليه الوحي لما بعث وانتشر الخبر بينهم، هذا شيء انتشر بينهم بسرعة. ثم أليس الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع بوفد من الجن جاءوا، وبعض الصحابة رأوا آثارهم؟ أليس الله يقول في القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به إذن ما في إشكال، ينتشر الأمر بينهم، الدعوة تنتشر بينهم، بيكون صاروا مكلفين. فالرسول عليه السلام رسالته إلى كافة العالمين، أرسل إلى كافة الإنس والجن. أما الملائكة قلنا لا يحتاجون للإنذار، الملائكة منذ خلقوا وهم على الإيمان، منذ يخلق الملك يكون مؤمنا على الإيمان، مطيعا لربه، مصدقا، معتقدا بالعقائد الإيمانية، ما بيكونوا كفار وبأسلموا، ما فيهم كافر وفاسق وفاجر، لا، بل عباد مكرمون، هكذا في القرآن. الملائكة لهم إرادة، الملائكة لهم إرادة ولهم اختيار، لكن هم لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، هم لا يختارون إلا الخير، هن إلهم إرادة، لهم إرادة ولهم اختيار، لكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، فلا يحتاجون للإنذار. فما يكذب على هاروت وماروت مطلوب تحذروا منه هذا الكلام. بعض السفهاء شو بيقولوا؟ إنه في اثنين من الملائكة اسمهم هاروت وماروت نزلوا على الأرض، شافوا مرة جميلة اسمها الزهرة، ففتنا بها، فطلبوا منها الزنا، فقالت لهم يا بتقتلوا الصبي أو بتشربوا الخمر، قاموا قال اختاروا الأخف، شربوا الخمر، قاموا سكروا، قاموا زنيوا فيها أو قتلوا الصبي. شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي؟ شو هالسخافة؟ عم نحكي عن ملائكة، هذا لا يليق بالملائكة. يعني واحد عجيب غريب، كيف عقله يقبل مثل هذا الكلام عن الملائكة؟ عم نحكي عن الملائكة، ما أصلا لا بيأكلوا ولا بيشربوا، كيف شربوا الخمر؟ هم ملائكة. الله قال في القرآن، اسمعوا شوي، الله قال في القرآن، اسمعوا هالآية، الله قال في القرآن في سورة البقرة: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ملكين، هذا في القرآن. إذن هاروت وماروت ملائكة، منهم الشياطين، منهم جن، إنما هم ملائكة. وقلنا الملائكة لا بيأكلوا ولا بيشربوا، كيف شربوا الخمرة؟ منهم رجال ولنهم النسوان، كيف زنيوا عزعمهم؟ والملائكة لا يختارون إلا الطاعة، كيف انفتنوا بهذه المرأة؟ كيف زنيوا فيها؟ ما هم ليسوا ذكورا وليس فيهم شهوة الميل للنساء ولا شهوة الميل للرجال، لأنه لا رجال فيميلون للنساء ولا نساء فيملن إلى الرجال، لا هيك ولا هيك، إنما هم أجسام نورانية. الله يعطيهم القدرة والقوة فيتشكلون بصور، ويكون لهم أجنحة بصور جميلة، ويكون لهم أجنحة، لكن هم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. الحاصل، هذه القصة مكذوبة، مفترات، ليست صحيحة. فهاروت وماروت نزلوا على الأرض ليحذروا الناس من السحر، ليبينوا للناس الفرق بين المعجزات وبين السحر، مش ليقولوا للناس اشتغلوا بالسحر، لا، ليس لهذا، مش ليقولوا نتعلموا السحر واشتغلوا فيه، لا، إنما بينوا للناس الفرق، شو هو السحر، بينوا لهم شو هو السحر وحذروهم منه، نبهوهم، نهوهم، مش أمروهم بالسحر. لذلك ينبغي أن يتنبه لهذا. فهن لا أمروا بالسحر ولا بيحبوا السحر ولنهم جن، إنما هم ملائكة نزلا إلى الأرض بينا للناس الفرق بين السحر والمعجزة، وحذر الناس من العمل بالسحر، وحذر الناس من العمل بالسحر. يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه. الشرح: يجب الإيمان بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما جاء به، سواء كان مما أخبر به عن الأمور التي ستحدث في المستقبل كأمور الآخرة وأمور الأمم السابقة، أو تحليل شيء أو تحريمه. كل هذا يجب الإيمان به، يعني أنه صادق في كل ما يخبر به، صادق في كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم. ومن شك في صدق النبي ولو بمسألة واحدة فهو كافر. من شك في صدق النبي ولو بمسألة واحدة فهو كافر. إذن هذا الشيء اللي شرحناه هلا إنما هو معنى الشهادتين على وجه الإجمال الاختصار من غير تفصيل. لو اعتقد معنى الشهادتين الإجمالي ولم يخطر له إثبات نحو مسألة الحوض والشفاعة والجنة والنار والملائكة، ما خطر بباله، إنما من حيث الإجمال اعتقد بمعنى الشهادتين وصدق، اعترف، أقر، لكن لم ينكر تلك الأمور إلا أنها لم تخطر في باله، هذا يكفيه للإيمان، بيكون صار مؤمنا، لأنه ما بيكون أنكر الملائكة لكن ما خطر في باله، عرفنا؟ إنما اعتقد معنى الشهادتين إجمالا، صدق، اعترف، أزعن، اعتقد، لكن لم يخطر في باله الملائكة، الحوض، الشفاعة، الجنة، النار، لم يخطر في باله. وبنفس الوقت مش أنكرها، لا، لم ينكر هذه الأشياء إلا أنها لم تخطر في باله، هذا يكفيه لصحة الإيمان، لأنه اعتقد معنى الشهادتين بالاختصار إجمالا. واضح؟ وهذه المسألة كتير مهمة اللي ذكرناها هلا، هذه المسألة كتير مهمة، لأنه كتير ناس بيكونوا جهال، يعتقد بمعنى الشهادتين، يعترف، يزعن، يصدق، لكن في أمور كتير ما بتخطر بباله، لكن بنفس الوقت ما أنكرها، عرفنا؟ هذا يكون صار مؤمنا، يكون صار مؤمنا. باختصار بتعرفيه بسرعة، ما بتقعدي بمعنى الشهادة الأولى شهر ولا بتقعدي بمعنى الشهادة الثانية أسبوع، إنما لحظة شوي، جاي واحد بتكافر بده يأسلم، بتقولي له شو معنات لا إله إلا الله باختصار، شو معنات محمد رسول الله باختصار، فإن اعتقد، أذعن، صدق، اعترف، نطق بالشهادتين صار مسلم. بعدين بتقعدي بتفصلي له، بعدين بتقعدي بتوسعي له بالشرح، عرفنا؟ لكن ركزوا معي، الأمور يلي بنعرف إنه هو عليها كفرية هذه بنحذره منها بسرعة، حتى لي إذا تشهد يكون صار يعرف الإسلام. يعني مثلا واحد بيعتقد إنه عيسى ابن الله، أنت حكيتي له عن معنى الشهادتين، قام تشهد هو بعده بيعتقد إنه عيسى ابن الله، هذا بعده كافر، هذا شو بعده؟ كافر، لأنه ما عرف الله. اللي بيعتقد أنه الله له ابن هذا ما عرف الله. بتقولي له من معنى لا إله إلا الله أنه الله واحد لا شريك له، ما له شبيه، ما له مثيل، ما له جسم، ما له زوجة، ما له ولد، بسرعة بس. فإن اعتقد وصدق وأذعن واعترف صار مسلما. أما إذا كان عنده عقائد كفرية بعده عليها وما طلع منها، من سلخ عنها لو نطق بالشهادتين بعده كافر. فعلى ما تعرفين من حاله، يعني حاطي مثال تاني، واحد مسلم، انتبهوا معي منيح، واحد مسلم عقيدته عقيدة الإسلام، يعرف الإسلام، غضب قام سب الملائكة، هذا شو صار؟ هون ما بتجي بتشرحي له معنى الشهادتين، بتقولي له اللي بيسب الملائكة كافر تشهد. شفتي قدي سريعة؟ يعرف الإسلام. هم ما بتجي بتقعدي بتشرحي له معنى الشهادتين، يعرف عقائد الإسلام هو. هون كلمة تقولي له اللي بيسب الملائكة كافر بده يتشهد، تشهد. ما بطول، بقول له تشهد. ما ليش قلت على حسب ما تعرفين من حاله؟ يعني إذا بتعرف إن هو يعرف الإسلام ويكره الكفريات بس بمعنى الكلمة مش مجرد عنوان، ساعتها بس بتقولي له تشهد. أما إن كان ما بيعرف العقائد الإسلامية وهو عنده عقائد كفرية، لو قلتي له تشهد قام تشهد وهو بعده على العقيدة الكفرية، ما بيكون صار مسلم، لا يكون صار مسلما. ليش؟ لأنه ما طلع من الكفر، بعده على الكفر. فبتحذريه بسرعة، تقولي له الله ما له ولد، الله ليس له زوجة، الله منه جسم، الله منه ضوء، الله منه قاعد بالسماء، الله ليس ساكنا على العرش، الله موجود بلا مكان، بعبارات يفهم معنى التوحيد والعقيدة باختصار، ثم ينطق بالشهادتين بعد ذلك توسعين له. بعد ذلك، بعد ذلك نعم بدك تشرحي له الصفات 13. ليه؟ لأنه من أنكر واحدة منها أو شك بيكون كافر لو كان قريب عهد بإسلام. فلكن عم نحكي هلا عن معنى عن الشهادتين. إن اعتقد معنى الشهادتين، صدق، اعترف، نطق بالشهادتين وقلبه راض بذلك صار مسلما. أما إذا كان عنده كفريات وما طلع منها لو تشهد بعده كافر. هون في عنا مسألة مهمة، ركزوا معي شوي، مطلوب كلنا نحفظها وننتبه لها منيح لنبينها لغيرنا، وهي إنه إذا كان شخص عايش بين المسلمين أو منه عايش بين المسلمين بس بيعرف إنه بالإسلام شرب الخمر حرام، قام إجا حللها، هذا بيكون صار كافر، لأنه شو عاند؟ الإسلام. عايش بين المسلمين، يسمع الأحكام، يعرف الأحكام، أو هو بيعرف أنه الخمر حرام بس عايش لنقول بمجتمع أكثر وكفار، مع ذلك أحل شرب الخمر، هذا يكفر. ليه؟ لأنه صار معاندا للدين. بدكم تركزوا معي شوي، صار معاندا للدين فيكفر. أما إذا واحد ولد من أبوين مسلمين بس منه عايش بين المسلمين ولا بالمدارس علموه ولا أهله علموه ولا سمع بآية من القرآن ولا سمع بحديث ولا سمع أن في دين الإسلام الخمر حرام، ما سمع، ما بيعرف، فلجهله ظنها حلالا، هون لا يكفر، هون يعلم. واضح؟ لأنه ما كان سامع لا بأي ولا بحديث ولا أن هذا في الإسلام، منه سامع، هل هذا يكفر؟ لا، هذا يعلم. متى قلنا يكفر؟ إذا كان معاندا للدين. كيف بيكون معاند للدين؟ يكون عارفين أنه هذا حرام، بيجي بيقول لا حلال، يعني بلغه، يعني سمع، يعرف الأحكام، أو يعيش بين المسلمين، أو سمع في المدرسة أو في المسجد أو من أهله، صار عارفين أنه شرب الخمر حرام ثم أحلها، هذا يكون صار معاندا للدين. فإذا هذه المسألة ينبغي أن تفهم على حقيقتها، لأنه في أشياء لا تدرك بالعقل إنما تعرف بالسماع، هيدي من الأمور التي لا تدرك بالعقل، إنما تعرف بالسماع. يعني إذا واحد ما سمع لا القرآن ولا الحديث ولا أن هذا في الإسلام بالمرة بحياته ما سمع، لو قعد لحاله يفكر 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 بيتوصل لهالحكم؟ لا، هذا يحتاج فيه للسماع. واضح؟ فهذا على التفصيل الذي ذكرناه، إن لم يكن سمع بآية ولا بحديث ولا من المسلمين فاعتقدها حلالا لجهله ليس عنادا، هذا يعلم ولا يكفر. أما من كان يعيش بين المسلمين، من كان سمع، من كان بلغه، قام إجا رجع قال هي حلال، هذا شو صار اسمه؟ معاند للدين، فهو كفر، عليه أن يتشهد ليرجع للإسلام. نهلل ونصلي على النبي.